بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من أسئلة إخواننا الزوار من لحج، حي الله إخواننا الزوار جميعا. في سؤالهم الأول يقول: اشترى رجل كبشا للعيد بالتقسيط على مدة 10 أشهر، ثم توفي الرجل بعدها بشهرين، فما واجب أهله؟ واجب يفون بهذا الذي قد صار في ذمة ميتهم، صار دينا عليه، والكبش صار ملكا له. قصة خزيمة بن ثابت والفرس. يقول: رجل أنجب ولدا ذكر، وأراد جده إخراج شهادة ميلاد باسمه نسب فيها الولد له حتى لا يذهب المعاش الشهري إذا توفي، هل يجوز ذلك؟ لأنه صار متقاعدا. الجد أب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب جده. قال ابن عباس: والله لمن شاء أن أقاسمه قاسمته أن الجد أب، أو أباهله باهلته أن الجد أب. وقال الله: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، الآية. لكن مقصد من يصرف هذا المعاش لذلك الجد، مقصد على أن مثلا أنه إن كان له ولد مباشر ربما يكون له مستحق، وغالبا أنهم ما يعطون المستحقين المحاويج حتى وإن كان ولدا له. وعلى كل إن تأول هذا التأول لأنه أبوه الأعلى لا محظور. يقول: إخوة على سنة، وبينهم فرقة وتخاصم، وهم على سنة، أريد نصيحة في ذلك. الجواب: هذا التخاصم يصدر عن أمور، إما عن جهل لما يسبب الفرقة بينهم، هذا يظن ظنا أن هذا خطأ وذاك يظن غيره، وهذا يحتاجون أن يردوا شؤونهم إلى من له خبرة بالعلم النافع وبوضع الأمور في مواضعها، كما قال الله عز وجل: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، حتى تجتمع كلمتهم على الهدى فيبين لهم ما أراد الله عز وجل من قولهم: اختلفتم في شيء حكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإما دخلهم هوى، نعم ربما حصل بعض الإنسان ما هو معصوم، فيجب التنحي عن ذلك الهوى ولزوم الدليل ولزوم الحق، الاستقامة كما أمر الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأن الإنسان يقيم العدل في نفسه وغيره امتثالا لأمر الله ودينه الحق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. فالهوى لا شك أنه مبعد للإنسان عن الصواب، والخطاب وجه للمؤمنين تحذيرا لهم عن الهوى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا، أي يحصل ميل لي أو إعراض عن ما دل عليه هذا الدليل، إن الله كان ما تعملون خبيرا. أو ربما حصلت معاصي سببت الاختلاف، كما في الصحيحين، كما في الصحيح، هذا بعض لفظ الصحيح عن النعمان: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فما يحصل الاجتماع والتوفيق من الله عز وجل والخير والبركات إلا بطاعة الله، وما تحصل الفرقة التي هي فشل والتنازع وضعف القوة وضعف الريح وذهاب الريح إلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أمر الله عز وجل بطاعة الله والحذر من التنازع: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. دل هذا على أن طاعة الله طاعة رسوله أنها سد للتنازع والفشل، حاجز، وأن المخالفات ذريعة التنازع والفشل وذهاب الريح. وبرهان ذلك: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. بأس بعض. وهذه جراء لا تكون إلا بأسباب لذلك، قل هو من عند أنفسكم، وقال الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم عنا هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال الله ما أصابكم مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ومن الفساد سوء أحوال العباد والشحنة والبغضة والفتن والتحزبات والافتراق وضعف القوى، فإن هذا فساد يحصل في أوساطهم، أولا لأخوتهم، ثانيا إضعاف لدينهم، ثالثا تمكين أعدائهم منهم، رابعا أن هذا يطمع شيطانهم ويسلط الشيطان عليهم، رابعا تضييق صدورهم إلى آخره مما يؤدي إليه من هذا فساد. وقد دل على ذلك خبر رسول الله، فساد ذات البين هي الحالقة. على كل، على إخواننا أهل السنة وفقهم الله سرعة الفيئة عن الخطأ، ليس المسلم بمعصوم لكنه أواب، هذا أمر. وعليهم وفقهم الله أيضا ما يتعلق بسد ذرائع الفتن والمبادرة بإصلاح ذات البين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر من أجل مبادرة بإصلاح ذات بين بني عمرو بن عوف حين حصل بينهم شر، مبادرة لأنها تركها تتفاقم تسبب أضرارا وإشكالات وتوسعات ومداخل للشيطان وضيق صدور، وربما يفتن بعض الناس في أوساط تلك الاختلافات فلا يجد بعد ذلك قبولا للحق إذا فتن، كما جاء في حديث إلا ما أشرب من هواه. يقول في سؤاله بعض إخواننا حفظهم الله عندهم من العلم وينقصهم الأسلوب والإلقاء، طريقة الإلقاء، أسلوب التعامل وطريقة الإلقاء. أقول لك إذا كان عنده علم أبشر به، إن شاء الله ما سينقص هذا الإلقاء، بل العلم يبرز نفسه، والعلم مؤثر، علم مؤثر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وأبلغ الأقوال هو العلم. فمن كان على علم أسلوبه سيصلح وخلقه هيصلح بإذن الله عز وجل، وكذلك إلقاؤه سيصلح، والخير كله حاصل في العلم النافع لا سيما مع العمل الصالح. ولا بأس بتعلم الإلقاء الجيد، صحيح كلام طيب، الإلقاء الجيد جيد بحيث يكون الأدلة بينة وطرحها طرح جيد ينفع، وبيان مدلولاتها وإيقاف الناس على فهمها، وهذا تنبيه في موضعه، يكون مثلا يحفظ من الأحاديث ومن الآيات، ولكنه في كتابته إذا كتب ما يحسن الطرح، وفي كلامه إذا تكلم ما يحسن الطرح، يوجد هذا. ونسأل الله التوفيق، وكلنا ذلك المقصر، لكن سددوا وقاربوا، والعلم خير وبركة. يقولون في سؤالهم رجل صلى وفي سراويله أثر نجاسة ثم ذكر وهو في الصلاة فواصل الصلاة، هل يأثم؟ نعم، إذا علم بالنجاسة في نعله أو ثوبه ثم استمر في الصلاة فإنه يأثم على استمراره وصلاته لا تصح، والواجب عليه أنه إن أمكن إزالة النجاسة كالنعل مثلا تكون فيها نجاسة يزيلها من رجله ويصلي يتم صلاته فهي صحيحة، وإن كان لا يمكن إزالته كأن تكون في قميصه في سراويله في فيخرج ويزيل النجاسة ويدرك ما بقي من الجماعة إن أمكن، وإلا صلى ما دام الوقت باقيا يصلي، ويتصدق عليه من أراد أن يتصدق عليه بالجماعة يصلي معه أمر طيب. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى خلع عليه خلعوا نعالهم. قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعة عليك فخلعنا نعالنا أي في الصلاة. قال إن جبريل أخبرني أن بها أذى في رواية خبثا خلعتها. إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى أو خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. السؤال الذي يليه: رجل معه صيدلية ويأخذ الدواء من شركات بالأجل ثم يتم السداد بالتقسيط، فمات الرجل، فهل على أولاده من بعده أن يدفعوا قيمة هذه الأدوية؟ لا شك إن كان قد اشتراها أبوهم فإنها تبقى لهم الصيدلية المذهب مشتراه، ويدفعون للشركة القيمة. وإن كانت الشركة تقول له اشتغل وما بقي أو ما لا حاجة لك فيه رده، ولم يحتاجه رده. السؤال الذي يليه: رجل عقد لامرأة ولم يدخل بها ثم اتفق مع زوجته أنه سيسافر إلى أمريكا ثم يعود بعد سنتين، فوصلت أخبار أنه مات، وصلت أخبار بعد 10 أيام أنه مات في سفره، وتزوجت المرأة، فعاد الرجل بعد 2 سنين يريد زوجته، فما الحكم؟ الحكم أنها قد تزوجت، وإن كان قد دفع شيئا من المهر يعاد له ما مهره. أما الزواج فقد تزوجت. رجل قال لزوجته أثناء غضبه: لا تخرجي من البيت فإن خرجت أنت طالق. خرجت بعدها بيومين. إذا قصد طلاقها تكون طالقا حتى ولو كان بيومين وقد أطلق الكلام ولم يقيده، وإذا قصد تهديدها فالواجب اجتناب هذه الألفاظ لما فيها من الريبة، ولا تكون طالقا إلا مع النية، إنما الأعمال بالنيات. يقول بعض الدعاة: الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد 13 سنة. كيف 13 سنة؟ دعا إلى أن لقي الله ويدعي إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. في مرض موته يقول: لعنة الله اليهود النصارى، اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فتتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا تحذير من وسائل الشرك. وسائر الأنبياء يدعون إلى توحيد الله حتى يلقوا الله، وسائر المؤمنين أيضا، سائر أهل العلم الصالحين يدعون إلى توحيد الله إلى أن يلقوا الله. تحديد ذلك 13 سنة خطأ. لكن إذا قال ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبل البعث، قبل الهجرة، بقي قبل الهجرة يدعو إلى الله عز وجل ولم يكن قد أمر بالقتال المشركين. امرأة قالت لزوجها: إني أكرهك طلقني، فهل يطيعها في ذلك وهي تصر عليه؟ فارقه، إذا كان تكرهه تخالعه. إذا كان هي تكرهه، قالت زوجة ثابت بن قيس: يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت بن قيس أو قيس بن ثابت وكذا خلقا ولا دينا، لكن أكره الكفر في الإسلام. قال تردين عليها حديقته. يقول لها: إذا ما تريديني فارقيني، أي خالعي، ترد مهرها وفارقها. وإن كان هو الذي لا يريدها فيطلقها، ولا يحتاج في مثل هذا الحال إلى رد المهر، يكون بما استحل منها. يقول بعض الناس: يقول المطاوعة كذب، ما عليك منه. الذي يقول المطاوعة كذب فاسق. الذي يقول المطاوعة أيضا يعني كذا يتكلم في من أطاع الله عز وجل. قال الله سبحانه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله فيسخرون منهم سخر الله منهم. قال الله: وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. ومن وفقه الله عز وجل لطاعة الله والتمسك بالسنة يحتاج يصبر على أذى الشيطان وجنود الشيطان. قال الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق يحتاج إلى صبر عليه. قال الله عز وجل في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول سبح حمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حقيقة الأمر أنهم ما يكذبون إنما جحود. قال الله اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. وقال الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اصطبر لعبادته. ومن العبادة الدعوة إلى الله فثبت على الحق. والذي يزعزعه أقوال الناس تزعزعه عن الحق يضعف ويكون الشيطان قد سلط عليه عن طريقهم. في سؤالهم الذي يليه يقولون يقول السائل بلغ عمر أبي 95 عاما ويشق علينا وعليه القيام بالوضوء أي في كل صلاة فهل يصلي بالتيمم؟ له منذ زمن يصلي بالتيمم ما حكم صلاته إن كان لا يستطيع أن يتوضأ لمرض في جسمه لو توضأ لا تضرر أو ليس عنده من يوضئه حال وقت دخول وقت الصلاة وإن كان قريبا الماء لا يستطيع الوصول إليه والوضوء فله أن يتيمم ويصلي فهو في حكم من لم يجده أو لا يستطيع استعماله. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وإن لم يكن كذلك فوجب عليه أن يتوضأ وإن وجد من أولاده من هو عنده يوضعه وهذا من البر. رجل رضع مع امرأة أي في حال الصبا الظاهر هذا ما يؤدي السؤال في الطفولة لا يدري كم عدد الرضاعات هل له الزواج بها؟ لا دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ما يدريك أنك رضعت 20 مرة في مثل هذا مثلا لا يدري كم رضع معها يقال له لا ما يجوز لك الزواج بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها كيف وقد قيل عقبة بن الحارث. أناس في قرية بعيدة عن المدينة ومن جهة المغرب هناك عندهم جبال تحول في عن رؤية الشمس عند الغروب حصل أنه في شهر رمضان أن الشمس توارت وظنوا أنها غربت فأذن مؤذن القرية أذن مؤذن القرية وأفطر الناس ثم علموا فيما بعد أنه ما زال بقي من الوقت نحو 25 دقيقة وسمعوا من حولهم يؤذن فيما بعد فما حكم صيامهم في ذلك اليوم وهل على المؤذن شيء علما أن هذا كان قبل 12 سنة؟ الجواب يستأنس بالتقويمات تقاويم عند مثل هذا الالتباس وإلا ففيها زيادات ونقصان وغير معتمد عليها كليا. وهكذا يستأنس بالساعات لضبط الأوقات لمكان يضبط أوقات الصلوات في مثل هذا الحال. فإن حصلت غفلة من بعضهم مثلا أنهم حين حصل الغيم وما التفتوا إلى مثل هذه الأشياء فأفطروا، فإن جمهور أهل العلم أن عليهم القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي أفطروا دون غروبه. والله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهؤلاء أفطروا قبل دخول الليل، قبل غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فليفطر. وهذا الذي في صحيح البخاري أنهم حصلت لهم نظير هذه الحالة، وأنهم أفطروا قبل غروب الشمس حين حصل غيم. في أثناء الأثر قال: لا بد من ذاك، بد من قضاء، هل قضوا؟ قال: بد من ذاك. هذا هو التي تعضده الأدلة، سواء ذلك الأثر أو ما تقدم ذكره منها. وليسوا آثمين، اجتهدوا فأخطأوا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يرتفع عنهم الإثم ويلزمهم القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي أفطروا قبل تمامه. والمؤذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالمؤذن مؤتمن ويتحرى مثل ما تقدم ذكره، سواء غروب الشمس أو كذلك بعض الآلات التي قد يعرف بها عند هذا الالتباس. فإن اجتهد وأخطأ أيضا حكمه حكمهم، أنه ليس عليه شيء وعليه القضاء. سائل يقول أيضا من أسئلتهم: توفي لي أخ في شهر رمضان وكان قد صام 3 أيام ثم أصيب بحادث وبقي في غيبوبة نحو 6 أيام، فهل نصوم عنه بقية الأيام؟ ما يصام عنه، ما صامه الحمد لله قد وفقه الله له، وهو إن شاء الله محسوب له. وما لم يصمه حيث بقي في غيبوبة إلى أن مات لا تكليف عليه بعد ذلك، وليس عليكم الصيام عنه سواء في الأيام التي بقي في غيبوبة فيها حتى مات أو بقية الشهر بعد موته، لأنه انتقل من دار التكليف إلى دار الآخرة. وتلك الأيام التي كان فيها في غيبوبة أيضا في حكم مرفوع القلم عنه، حكم المجنون الذي رفع عنه القلم، وهو كذلك أيضا في حكم المريض العاجز عن ذلك الفعل. السؤال الذي يليه يقول: هل يجوز تدريس اللغة الأعجمية كالإنجليزية وغيرها في المدارس الحكومية وقد تخصص بعضهم فيها ويأخذ على ذلك راتبا؟ نحن بحاجة إلى من يدرس العربية تدريسا جيدا، فإنك تجد المسلمين الآن إلا من رحم الله قد أعرضوا عن العربية وأقبلوا على غيرها جهلا، ومع هذا الجهل أيضا ربما مطاوعة للذين يحاولون زحزحتها وإحلال غيرها بدلها حتى يجهل الدين ولا يفهم كتاب الله المبين ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يفهم القرآن السنة ودين الله إلا بالعربية؟ فهو سبيل إلى الدعوة التجهيلية، والله المستعان. وكان بحمد الله كلمة محاضرة على الطريق، أعني إلى إخواننا، كانت في مناطق تهامة في السويق، يعني المناسبة في ذلك كانت على طريق درس وكانوا يستمعونها، فمحاضرة ودرس في هذا المعنى والتحذير من البعد عن العربية والتحذير من أيضا التوغل فيما عداها من اللغات، وتكون تلك بحسبها حسب ما يحتاج إليها المسلمون. أما الآن تجد مثلا في البيت أعدادا يفهمون الإنجليزية وواحد لا يفهم العربية ولا كلهم، وفي القرية كذلك، هذا خطأ. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمة، ومع ذلك ما أمر إلا زيدا يتعلم تلك اللغة من أجل إذا كتب لقوم يكتب لهم، وإذا جاءته كتب يقرأها، زيد بن ثابت، ولا واحد منهم ما أمرها أن يتعلمها غيره. وهل يجوز التخاطب ببعض الكلمات التي درجت على الألسنة ربما تقال سهوا؟ هذا أيسر ما لم يتعمد ذلك، وما لم يكن يعني يرى أن ذلك أجمل وأنفع للناس وما إلى ذلك، ما كلمة تخرج أيسر. جاء عن علي رضي الله عنه أنه تكلم بكلام بعض الناس فرآه صوابا فقال قالون، وهي غير عربية.